إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. فبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام أهمية التبرؤ من الشرك وتحقيق التوحيد، فقال يوسف وهو في السجن: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لكن أكثر الناس لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه الجزيلة وآلائه التي لا تحصى. فلما بيّنت الآية أن عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى هو فضل عظيم من الله عز وجل، بيّنت أن أكثر الناس لا يشكرون هذا الفضل ولا يشكرون هذه النعمة. قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يشكرون فضل الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل له، ولا يقبلون نعم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم تركوا عبادته وعبدوا غيره. هذه المخالفة في حقيقة ابتعادهم عن التوحيد. والمقصود هنا بهذه النعم هي النعم الدينية. لذلك قوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يوحدون الله سبحانه وتعالى، لأن الواقع بأن الأغلب وللأسف لا يشكرون نعمة التوحيد. الأغلب غير موحدين، والأغلب من الموحدين لا يشكرون هذه النعمة، لا قولاً وثناءً باللسان لمن أنعم عليهم ولمن أسدى إليهم هذه النعمة، ولا فعلاً باتباعها أي بتحقيق التوحيد. والواقع يؤكد ذلك، فالعدد الجم والعدد الأكبر من أهل الغفلة الذين لا يشكرون الله بتوحيده، كما قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور، ولا غيرها من النعم. فإذا كان الأغلب لا يشكرون أعظم نعمة وهي التوحيد، فمن باب أولى أن الأغلب لا يشكرون ما دونها من النعم. وشكر النعم يكون بالقلب إقرارا واعترافا وتصورا لهذه النعمة، وكذلك يكون باللسان بالثناء على المنعم، وكذلك يكون بالعمل من خلال الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهنا إذا قرأت القرآن ومررت بقوله ولكن أكثر الناس، ستجد أن أغلب ما يأتي بعدها هو ثلاثة أمور: ذكر الكثرة بالذم، يأتي بعدها ثلاثة أصناف من الناس: هم لا يعلمون ولا يؤمنون ولا يشكرون. إذا تتبعت القرآن لن تجد ذمًا للكثرة إلا باعتبار هذه الأمور الثلاثة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون وردت 11 مرة، 11 مرة وردت في القرآن. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 3 مرات. ولكن أكثر الناس لا يشكرون 3 مرات. ولكن أكثرهم لا يشكرون مرتان. والمتأمل في كلمة قليل يجد بأنها للمدح. قال: وقليل ما هم، قال: وقليل من عبادي الشكور، قال: وما آمن معه إلا قليل. وهذا يدفع المؤمن على زيادة حرصه أن يكون من القليل لا من الكثير، لأن الكثرة والغالب الأعم جاء في معرض الذم في هذه المواضع. وما هو وجه كون التوحيد من فضل الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله عز وجل نصب الأدلة للإنسان لينظر ويتفكر ويتأمل ويتمعن، فيستدل بهذه المخلوقات على وجود الخالق وعلى أنه وحده المستحق للعبادة. ولكن الله سبحانه وتعالى لطف ببعض عباده من الموحدين فوفقهم للتوحيد. بهذا الاعتبار كانت هذه من أعظم النعم، نعمة التوحيد. قال: واتبعت ملة آبائي، ثم قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ومن لم ينظر لهذه الآيات ولم يتأمل ولم ينتفع بتلك الأدلة التي نصبها الله سبحانه وتعالى له اتباعاً للهوى سيبقى كافراً غير شاكر لله سبحانه وتعالى. وفي قول يوسف: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، مخاطباً الفتيين ومخاطباً صاحبيه في السجن، فيه استثارة وفيه غمز لهما بأنهما إن لم يكونا مع الشاكرين وحالهما أنهما مع الذين كفروا نعمة التوحيد ولم يستعملا قواهما العقلية للتفكر والتأمل فيشكر الله عز وجل فيكون في جملة الموحدين. فإنه يستثير دواخلهما ويستنفر قواهما للتأمل حتى يقودهم هذا التأمل إلى معرفة نعمة الله عز وجل. وكذلك من الملاحظ أن يوسف قال: ولكن أكثر الناس، مع أنه يخاطب الفتيين، ما قال ولكن أكثركم لا تشكرون. كما أنه في الآية التي ستأتي بعدها قال: يا صاحبي السجن، ولم يقل أيها المسجونان. وكذلك قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون في خاتمة الآية التي تأتي بعدها، ولم يقل ولكن أكثركم لا يعلمون. كل ذلك يشير إلى قضية مهمة، وهي قضية التلطف وقضية حسن الخطاب وقضية انتقاء الكلمات. ودائما الإنسان عندما يبين الأخطاء ويبين الصفات الذميمة السلبية يعمم ولا يوجه خطابه لمن وقع فيها من باب تأليف قلبه والتلطف معه في الخطاب. بذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية، ونشرع في الهدايات والوقفات والتأملات المتعلقة بهذه الآية. هنا عندما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية، إنما قال ذلك تمهيداً للدعوة وإظهاراً أنه من بيت النبوة والتقوى، ولكي يستمعوا إليه ويثقوا به. وما قال ذلك إلا ليقربهم خطوة إليه فيستمعوا إليه ويثق به، ثم بعد ذلك يستجيب ويحقق التوحيد. كذلك إن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده وغرضه أن يقتبس منه، أي أن يقتبس من هذا العلم وينتفع به في الدين لا لأجل شخصه ولا لأجل منفعته، لم يكن هذا من باب التزكي. يعني هنا هو قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقبل ذلك قال: ذلكما مما علمني ربي. هذا قاله يوسف حتى يستوثق من صدق مقولته عندهما وييسر ويسهل عليهما فهمه والقناعة بما يدعوهما إليه، وكذلك ييسر لهما تحقيق التوحيد. ما أراد ذلك تزكية لنفسه. كذلك قوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الإسلام هو دين التوحيد، وهو دين جميع الأنبياء، وهو الدين الخالص الذي جاءت به الأنبياء والمرسلين. وهذا يشير إلى وحدة الملة التي كان عليها سائر الأنبياء. فسائر الأنبياء دينهم الإسلام وملتهم التوحيد. كذلك فيها ذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكنا. ذكر السلف الصالح في الحق، هو هنا ذكر سلفه الصالح، ذكر آباءه، ذكرهم يزيد دليل الحق تمكنا. كذلك يؤخذ من الآية التوحيد، اتباع التوحيد يقوم على الدليل والبرهان للتقليد. اتباع التوحيد يقوم على الدليل والبرهان. فما قال واتبعت آبائي، قال واتبعت ملة آبائي، أي دينهم القويم ونهجهم السديد وصراطهم المستقيم، اتبعت ملة آبائي. فهذا يشير إلى أن اتباع يوسف لآبائه مبنيا على الدليل وعلى البرهان لا على التقليد الأعمى، بخلاف أهل الشرك الذين يتبعون ما كان عليه آباءهم. كذلك قول يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب تشير إلى نبوته ورسالته، هذه فيها إشارة إلى نبوته ورسالته، لأنه قال واتبعت، إذن سار على طريقتهم وهم أنبياء. كذلك كلمة التوحيد نجاة عند النوازل، لأن يوسف في السجن وهذه نازلة، ومدبرة عند الضعف، وشفاء عند تكالب الهموم والغموم. أعظم منجاة للعبد من الضائقة ومن الغم ومن الكرب ومن الأحزان ومن المصائب ومن الأزمات ومن الشدائد هو التوحيد. أعظم منجاة لك التوحيد. كذلك قوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قلة السالكين لطريق الحق وكثرة الهالكين. قال واتبعت ملة آبائي، وهؤلاء قلة. ثم بعد ذلك قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا يشير إلى أن السالكين لطريق الحق هم القلة، والهالكين كثرة. لأنه بعد أن قال إني تركت ملة قوم، قال ملة قوم، وهذا يدل على الكثرة. كذلك ليس ترك الضلال كافيا، بل لابد من الالتزام بالهدى، كما قال يوسف، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، وما اكتفى بهذا الترك، بل تبعها بقوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأن يترك الإنسان الباطل وأن يترك المحرمات والمعاصي، هذا وحده لا يكفي، لابد من أن يتبع التوحيد الخالص ويقوم بالعبادات والطاعات. كذلك فيها التخلية قبل التحلية، إذ ذكر يوسف التخلي عن الشرك وترك ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر في نهاية الآية السابقة. ثم بعد ذلك في هذه الآية ذكر التحلي بالتوحيد الذي هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك نجاة الإنسان معلقة باتباعه للأنبياء والمرسلين. قال واتبعت ملة آبائي، فقد صرحت هذه الآية بالملة التي لا نجاة لأحد إلا في اتباعها. فمن أراد النجاة فعليه باتباع من اصطفاهم الله عز وجل لتبليغ رسالاته وهم الأنبياء. إذن لا نجاة إلا باتباع طريق الأنبياء. لذلك في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الأنبياء والصالحون والصديقون والشهداء. كذلك فيها تذكر الأفضال والنعم في أحلك الظروف، هي من شيم العظماء الأصفياء. في الغالب الإنسان إذا وقع في أزمة أو ابتلاء أو مصيبة هذه تستغرق وقته في الهموم والغموم والتفكير في ذات المشكلة، فينسى نعم الله سبحانه وتعالى. بل إن من المخارج من هذه الأزمات أن تتذكر سالف النعم وسابق الأفضال وما مضى من المنن التي امتن الله سبحانه وتعالى بها عليك، بذلك تكون من العظماء ومن الأصفياء. تأمل هنا يوسف في سجن وغريب وبعيد وفي هم وظلم وظلم، مع ذلك يقول ذلك أي التوحيد وغيره من النعم من فضل الله عليه، وهو في السجن يتذكر النعم. كذلك فيها الاعتراف بفضل الله وتعليمه وهدايته. لابد للإنسان دائما أن يعترف بفضل الله عليه وأن يعترف بما حباك من علم وذكاء ومعرفة، وكذلك أن تعترف بهداية الله لك، وأن كل خير فيك فهو من الله سبحانه وتعالى. قال الله بكم من نعمة فمن الله. هنا يوسف قال ذلك من فضل الله علينا، ما قال لأنني ذكي ولأنني كذا ولأنني كذا، أبدا نسب هذه النعمة لله سبحانه وتعالى. كذلك الشرائع السماوية تهدم الوحدة القبلية والوحدة العنصرية، وتكره التفاضل بشرف القبيلة أو شرف الجنس والعنصر، فالمؤمنون كلهم كتلة واحدة لا تفاضل بينهم إلا بطاعة الله وتنفيذ أمره. هنا قال واتبعت ملة آبائي، هنا ما تفاخر بالنسب بحسب نسبهم، بل تفاخر بهم لأنهم أهل التوحيد وأهل الملة النقية الصافية. قال واتبعت ملة آبائي، وهذا يهدم كل تعصب وكل تجمع وكل تحزب لعنصرية أو نسب أو قبلية أو حسب أو لون أو جنس أو لغة. كذلك الهداية للتوحيد الخالص هي محض فضل من الله تعالى، لا تنال بجهد ولا بذكاء ولا بمال ولا بحسب ولا بنسب ولا بجاه ولا بمنصب. لذلك احمد الله سبحانه وتعالى أكثر من عدد أنفاسك أن جعلك من أهل التوحيد، لأن هذه النعمة محض فضل من الله. تأملوا ماذا قال يوسف، قال ذلك أي ترك الشرك ونبذ الشرك واتباع التوحيد من فضل الله علينا، قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. كذلك من اتبع واقتدى بالمرسلين فإن الله يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلم. قال واتقوا الله ويعلمكم الله ويجعله إماما يقتدى به في الخير وداعيا إلى سبيل الرشاد. وهذا ما حصل ليوسف، لأنه اقتدى بسبيل المرسلين واتبع طريقتهم، فإن الله أعطاه من العلم ومن الحكمة ومن الفضل ومن التقوى ومن الإحسان. كذلك مهما كانت الآلام، مهما بلغت بك الآلام، فهناك نعمة وشيء جميل يمكن تذكره والحديث عنه. الناس في حالة البؤس وحالة الهموم والغموم إذا تكالبت عليهم لا يتذكرون الأشياء الجميلة، مهما هجمت عليك الآلام والهموم لابد أن تكون هنالك مواقف وصفحات جميلة في حياتك تذكرها في هذه اللحظات، قد تكون سبباً في التفريج عنك كما فعل يوسف، هم وغم وسجن، وتذكر نعمة التوحيد، قال واتبعت ملة آبائي. كذلك أولو الفضل والمكرمات في أشد الظروف إن فقدوا صفاء دنياهم فلا يفقدون صفاء دينهم. إن فقدوا صفاء دنياهم، هل هنالك فقدان لصفاء الدنيا كالذي تعرض له يوسف، رقيق وخدم وبعيد عن أهله وأحبابه ووطنه، ومع ذلك سجن ظلما، ومع ذلك لما فقد صفاء الدنيا لأنه من العظماء لم يفقد صفاء الدين، ولم يفقد صفاء التقوى، ولم يفقد صفاء الإحسان، بقي محافظا على صفاء الدين. كذلك أعظم نعمة من الله بها على عبده هي أن أنقذه من الكفر إلى الإيمان، فلا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم. فجميع النعم زوالها يهون إلا نعمة الإيمان، لأن مصير العبد مرتبط ومترتب عليها، فكل شيء يذهب من الإنسان يهون إلا نعمة الدين، كل شيء يزول عن الإنسان ويفقده الإنسان يهون إلا نعمة الدين. أعظم نعمة يتباهى بها الإنسان ويفتخر هي نعمة التوحيد. التوحيد فضل ونعمة عظيمة يحتاج إلى شكر دائم. ضرورة استحضار نعم الله ومشاهدة مننه عليك دائما وأبدا. قال واتبعت ملة آبائي، فالصمود والثبات على ملة الآباء إن كان حقا لا يضير الأتباع، إذا ثبت على طريقة من قبلك هذا لا يضير طالما يكون على الحق. كذلك إطلاق لفظ الآباء على الجدود الأجداد، الجد يقال عنه أب، إذ كل واحد هو أب لمن بعده. الفائدة الأخيرة في هذا اللقاء ثم نواصل، هنالك فوائد أخرى كثيرة في هذه الآية نرجوها لدرس قادم، لكن نذكر هذه الفائدة الأخيرة. لا يلام الإنسان عند فخره بالآباء والأجداد إذا كانوا على خير وصلاح وليقتدي بهم. إذا كان الآباء والأجداد على خير وصلاح افتخر بهم، لا تلام على هذا الافتخار، ولكن اللوم لمن يفتخر بمن هم على ضلال وبمن هم على باطل وبمن هم على زيغ، هذا يلام عليه. أما الافتخار الحقيقي أن تفتخر بالأجداد والآباء إذا كانوا على حق وصواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.